الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من المستمع مبارك إبراهيم من السودان الشمالية، يقول في أحد أسئلته: إذا كنت أعمل مع تاجر بإيجار وأريد تعلم القرآن، تكفل هذا التاجر بنفقة تعليمي واشترط الاشتراك في الأجر، هل يجوز هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فلا شك أن المعاونة على تعليم القرآن والمساعدة في ذلك ليشترك في الثواب أمر مطلوب، وهو مأجور على إعانته لك في تعلم القرآن والاستفادة، والله جل وعلا لا يضيع عمل عامل، وهو القائل سبحانه: وتعاون البر والتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة في أخي كان الله في حاجة. نعم،
جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة حصة عبد الله بعثت برسالة من حوطة بني تميم، تقول فيها: أخبركم أنني أديت فريضة الحج في عام من الأعوام ولله الحمد، وذلك بيسر وسهولة، ولكن خوفا من المشقة والزحام وكلت أبي برمي الجمرات في اليوم 12، ما حكم ما فعلت؟
إذا كان ذلك من الزحام والزحام موجود فلا حرج إن شاء الله، لأن عذر شرعي والمرأة على خطر في الزحام.
جزاكم الله خيرا. من أحد الأخوة المستمعين يقول: علي محمد سعيد عباس يسأل ويقول: أنا عامل في المملكة ولي مدة أكثر من سنة، هل زكاة الفطر أبعثها إلى أهلي أم أنفقها حيث أقيم؟
الأفضل تنفقها في محلك، تفريد الزكاة في محلك، وإن بعثتها أجزأت إن شاء الله، لكن إخراجها في محلك أولى وأفضل.
جزاكم الله خيرا. أرجو أن توضحوا لي: هل يجوز زيارة القبور ووضع الشواهد وأخذ جزء من التراب والمسح على الجسم؟
أما زيارة القبور فسنة، والسؤال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها ذكركم الآخرة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور أولا، لأن الناس كانوا أهل شرك وتعلق بالقبور، فنهاهم عنها، فلما استقر الإسلام في قلوبهم وعرفوا دين الله رخص لهم زيارة القبور، وقال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها ذكركم الآخرة. أما أخذ التراب منها للبركة أو التمسح بها أو دعاء أهلها أو الاستغاثة بها، هذا منكر، هذا من الشرك. أما وضع الشواهد هذا شيء مجمل، ما أعرف ما معنى وضع الشواهد، فكان المقصود أن يضع عليها أعواد كالجريد أو يجلس عليها شجر، هذا لا ينبغي، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قبرين معذبين، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم مع قبور أخرى، فدل على أنه لا يشرع وضع الجرائد على القبور ولا غرس الشجر. أما إن كان وضع الشواهد يعني علامة على قبر، هذا قبر فلان، حجر أو قطعة حديدة أو عظم أو شيء علامة على أنه قبر فلان، فلا بأس، تعليم الحجر تعليم القبر ما يدل على صاحبه من غير كتابة لا بأس بذلك. أما التمسك بالتراب وضع هذا الجسم تبركا بهم هذا لا يجوز، هذا من الشرك. وهكذا طلب البركة منهم ولا يا صاحب القبر أعطني بركتك أو أرجو بركتك أو خلي أو انصرني أو اشف مريضي أو انصرنا على أعدائنا أو أغثنا أو اشفع لنا، هذا كل من الشرك لا يجوز مع القبر. الشفاعة بيد الله جل وعلا، قل لله الشفاعة جميعا سبحانه وتعالى، يقول قل لله الشفاعة جميعا، تقول يا رب شفع في نبيك، يا رب شفع في ملائكتك وأنبيائك، ويا رب شفع في عبادك المؤمنين. الميت لا تسأل شيئا، إنما تدعو له تستغفر له ترحم عليه، ولا تقول انصرنا أو اشف مرضانا أو اشفع لنا، أو أنت تعلم ما في نفوسنا أو تعلم حاجاتنا، كل هذا من الشرك الأكبر نعوذ بالله.
الله السلامة، جزاكم الله خيرا. المستمع مصطفى السيد أحمد من الجمهورية العربية السورية بعث رسالة يقول في أحد أسئلتها: هل سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر القنوت؟ وقد سمعت أن هناك حديثا عن أنس رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا.
نعم، هذا معروف لكنه ضعيف، ولم يشرع النبي في القنوت في الفجر ولا في غيرها، إنما القنوت في الوتر، يشرع القنوت في الوتر خاصة، إلا إذا قنت الناس للنوازل لحالها نزال المسلمين، مثل قصة نزول حاجة صدام عدوانا على الكويت، أو مثل خصار آخرين يحاصر بلد الإسلامية، هؤلاء يقول لكم بالدعاء لهم بالفجر وغيرها، يسمى قنوت النوازل، وهو الدعاء على كفار إذا أحدثوا حدثا على المسلمين، قتلوا منهم أحدا أو حاصروا بلدا أو ما أشبه ذلك. النبي قلت على كفار يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام في الفجر وغيرها عليه الصلاة والسلام. أما اتخاذ قنوت دائما في الفجر أو غيرها فهذا غير مشروع. وثبت عن طارق بن الأشيم أن ولده سعد سأله قال: يا أبتي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت خلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي، ها هنا في الكوفة، أذا كان يقرأ في الفجر؟ فقال له طارق: أي بني وحده. خرجه عن السنن إلا أبا داود بإسناد صحيح. فليدل على أن القنوت في الصلوات من دون سبب ليس مشروعا. وأما حديث أنس فهو ضعيف، ولو صح لكان معناه طول القيام، كان يطول في الصبح أكثر كما قال ابن القيم رحمه الله. كان وقوفه في الصبح في ركعتين للقراءة في بعد الركوع كان أطول من غيره في الذكر الذي بعد الركوع، لا 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 على سبيل القنوت، فكان يمد في ذلك، لأن السنة في الفجر أن تكون أطول من بقية الصلوات. لو صح
لو صح. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تحف الحواجب؟
لا يجوز هذا، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لعن النمس والنمس، والنمس أخذ الحواجب وأخذ شعر الوجه، لكن لو كان في الوجه شعر زائد كاللحية أو الشارب فلا حرج في أخذ ذلك، لأن يعني هذا يشوه الخلقة ويضر المرأة. أما الشيء المعتاد في الوجه أو الحاجبين فليس لها أخذ ذلك، بل هذا من النوث المحرم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تتزين بالمساحيق التجميلية لزوجها؟
لا يعلم يعني هذا بأس،
الحمد لله.
إذا كان المساحيق لا تضرها، بل تجملها ولا تضرها، لا بأس.
جزاكم الله خيرا. من المستمع يحيى سعيد المدني من مكة المكرمة رسالة ضمنها بعض الأسئلة. يقول في أحدها: قرأت حديثا عن فضل سورة ياسين، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأها في صدر النهار وقي مما بين يدي حاجته. لا أدري، ربما أخطأ أخانا في
كلها حاجة ضعيفة، كلها حاجة ضعيفة،
كل الأحاديث الواردة
فيها شيء منها ضعيفة.
أيوة.
أمثلها وأقربها إلى الصحة حديث قراءته عند المريض عند المحتضر.
نعم.
قرأ على موتاكم ياسين، وقد ضعفه جماعة أيضا. نعم.
جزاكم الله خيرا. لعله يقول: من قرأها في صدر النهار وقدمها بين يدي حاجته قضيت.
ليس بصحيح.
ليس بصحيح.
نعم.
ما هو صدر النهار كما يسأل؟
ما قبل الزوال، ما صدر النهار.
ما قبل الزوال.
ما قبل الزوال وقال صدر النهار. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل عن تفسير قوله تعالى: وله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
يقول الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من الرحمن الرحيم السميع البصير القدير القوي الحكيم وغيرها من أسماء الله المذكورة في القرآن والسنة الصحيحة، يدعى بها ويا رحمن يا رحيم اغفر لي وارحمني، يا سميع يا بصير الطف بي، يا جواد يا كريم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام ارحمني، إلى غير هذا. هذا معنى. نعم.
جزاكم الله خيرا. من الأخت المستمعة أمل عبد العاطي من الرياض رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل يجوز الكلام أثناء الأذان أو بعد الأذان؟
نعم، يجوز الكلام في الأذان وبعد الأذان لا بأس،
الحمد لله،
لكن السنة الإنصات للمؤذن وإجابته، وإذا تكلم معنا في حاجة من الحاجات فلا حرج فيها،
يجيب
المؤذن.
نعم.
وإذا رد السلام أو شم عاطس أو طلب حاجة فلا حرج فيها.
هل يجوز الدعاء بالدنيا قبل الآخرة؟
لا لا فيه بأس، لكن السنة لابد بالدين، الدين يعني أهم. اللهم أصلح لي أمر ديني قبل الدنيا، مثل في الحديث الصحيح.
طيب.
قال: اللهم أصلح لي أمر ديني الذي فيه عصمة أرضي، وأصلح الدنيا التي فيها معاشي، وأصلح الآخرة التي فيها معادي. فالبدء بالأهم في أمر دينك ودنياك أولى، ولو بدأ بالدنيا ما يضر. لو قال: اللهم يسر لي رزقا حلالا، أو اللهم يسر لي وظيفة مناسبة طيبة، أو اغفر لي وارحمني، ما يضر.
جزاكم الله خيرا. ما معنى تمجيد الله؟
تمجيد الله معنى تكثير الثناء عليه. أنت الرحيم وأنت الرحمن وأنت الجواد وأنت الكريم وأنت المحسن وأنت صاحب الخيرات، أنت الأحسن بين العباد، أنت المرجو لكل كرب ولكل شدة، بيدك الخير ولك التصرف الأمر كله، يثني عليه كثيرا. هذا التمجيد، توسع الثناء على الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. تقول: قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعود من الجن وضلع الدين وغلبة الرجال، فما معنى ذلك؟
اللهم إني الحديث الصحيح: اللهم إني الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، مو بالجن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وغلبة الرجال. هذا الحديث الصحيح.
نعم.
الجبن بدل الجن. اللهم إني من الهم والحزن والعجز والكسل والجذام والجبن والبخل، وأعوذك من المأكل والمغرب، من غلبة الدين وأهل الرجال. وإذا استعان من الجن كذلك، من أسد وأسود وحية وعقرب، اللهم من شر الجن، من شر الدواب، من شر الإنس والجن، كله طيب. نعم.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
غلبة الرجال
قهرهم.
جزاكم الله خيرا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: ويل لمن كذب ليضحك القوم، ثم ويل له، ثم ويل له. ما رأي سماحتكم في بعض الناس الذين يجعلون مجالسهم النكت؟
هذا فيه ذكر كذب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن يحدث فيكذب يضحك به القوم. إذا كانت النكتة فيها كذب ما يجوز. أما إذا كانت النكتة ما فيها كذب، ما تسمى كذب، ما تدخل في هذا.
جزاكم الله خيرا. إذا صلى الإنسان ولم يتذكر ما قرأ في الركعة الأولى أو الثانية، فما حكم صلاته؟
إذا كان ذلك بعد النهاية أو بعد فراغه منها لا يضر. إنما إذا كان في أثنائها شك قرأ الحمد وما قرأ الحمد يعيدها، إلا إذا كان عنده وسواس يتركها، يبني على ظنه أنه قرأها والحمد لله. أما إذا كان لا يعرض له ذلك، هل حرض الشيء عارض توقف، هل قرأ الفاتحة وما قرأها يقرأها. أما بعدما فرغ منها طلع عليه الشك لا يلتفت إليه، هذه من الوساوس. نعم.
جزاكم الله خيرا. من أحد الأخوة المستمعين هو أحمد محمد عوض من الرياض، يقول: أنا مقيم في مدينة الرياض، هل يجوز لي زيارة أحد الأقارب في جدة ثم الإحرام من جدة كأهلها بنية أداء العمرة، مع العلم بأن سبب سفري كان لأداء العمرة وزيارة هذا القريب في وقت واحد، ولقد سافرت بالطائرة مباشرة إلى جدة، أفيدونا جزاكم الله خيرا. يقول: أنا مقيم بمدينة الرياض، هل يجوز لي زيارة أحد الأقارب في جدة ثم الإحرام من جدة كأهلها بنية أداء العمرة، مع العلم بأن سبب سفري كان لأداء العمرة وزيارة هذا القريب في وقت واحد، ولقد سافرت بالطائرة مباشرة إلى جدة.
ما دمت تقصد العمرة والزيارة جميعا من نفس بلدك، فالواجب عليك أن تحرم من الميقات. أما إذا كنت ما قصدت إلا الزيارة ثم بدا لك أن تعتمد، تحرم من جدة هذا. أما ما دمت قد عزمت على العمرة مع زيارة من بلدك، فعليك أن تحرم من الميقات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لما وقت المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وهذا محل إجماع بين أهل العلم، ليس في خلاف، الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. من المستمع محمد سليمان محمد، بعث يسأل ويقول: إذا حلف الرجل على زوجته وقال لها: علي الحرام لا تصلي بيت فلان مثلا جارة أو ما أشبه ذلك، وبعد وقت وصلت الزوجة إلى ذلك البيت المحلوف عليه، فما الحكم؟
هذا في التفصيل، كان مقصود تحريمها، إذا فعلت ذلك فعليك كفارة بها، في أصح أقوال أهل العلم، وفي عيد رغبة، فإن عجز صار صلاة المتتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد قبل أن يمسها. أما كان المراد منعها وتحذيرها وتخويفها وتهديدها، هذا عليك كفارة يمين إذا خالفته، لا يلزمه كفارة الظهار ولكن كفارة اليمين، يعني في حكم اليمين، وهي على 10 مساكين أو كسوتهم أو عيد رغبة. فإن عجز صام 3 أيام. إذا كان مقصود من هذا التحليل تخويفها وتحذيرها، مثل قال: عليها الحرام ما أكل من فلان، عليها الحرام ما تعشر عند فلان، عليها الحرام ما تحضر عند فلان، قصد من منعها. هكذا إذا قال عليه الحرام ما عند فلان، إذا كان مقصود التهديد والتخويف والتحذير وليس المقصود تحريمها عليهم فعلت، فإنه يكون في كفارة اليمين. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: لي جار في السكن وأنا لا أقطع زيارته، إنما هو لم يزرني إطلاقا، فكيف توجهونني؟
أنت قد فعلت المعروف، قد فعلت الخير وأحسنت والحمد لله. وإذا دعوته أنت للزيارة تحببت إليه حصول التزاور طيب، تزاور بين الإخوان طيب، وإذا فعلت أنت الزيارة ولم يزره فزت بالأجر. نعم.
جزاكم الله خيرا.
إذا كانت الزيارة فيها مصلحة،
نعم،
دين وخير. أما إذا كانت الزيارة ترتب عليها شر حمر منكرات، هذا لا يجوز لك. أما إذا كانت الزيارة لله وفي الله محبة ومؤانسة ولا فيها منكر، فأنت تفوز بالأجر.
جزاكم الله خيرا. من المستمع عين مين من مدينة الطائف رسالة وضمنها بعضا من الأسئلة، في أحدها يقول: عند موت المسلم تنتزع الروح فأين تذهب؟
روح المؤمن ترفع إلى الجنة ثم ترد إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ترد إلى جسدها للسؤال، ثم بعد ذلك جاء الحديث أنها تكون في الجنة طائر يلقوا في سنة الجنة المؤمن، ويردها الله إلى جسدها إذا شاء سبحانه وتعالى. أما روح الكافر تغلق عنها أبواب السماء وتطرح طرحا إلى الأرض وترجع إلى جسدها للسؤال، وتعد في قبرها مع الجسد إن شاء الله العافية. أما روح المؤمن فإنها تنعم في الجنة وترجع إلى جسدها إذا شاء الله، وترجع إليه أول ما يوضع في القبر حتى يسأل، كما جاء في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. والمؤمن إذا خرج روحه يخرج منها كأطيب ريح، يحسه الملائكة ويقول: ما هذه الروح الطيبة؟ ثم تفتح لها أبواب السماء حتى تصل إلى الله، فيقول الله لها: ردوها إلى عبدي فإني فيما خرجت وفيها وعيدهم. فتعاد إلى روحه إلى جسد يسأل. ثم جاءت الأحاديث بأن هذه الروح تكون في الجنة، يشيك طائر أسود طائر تعلق في أسفل الجنة، وأرواح الشهداء في أجواف غير الخضر. أما روح المؤمنين فهي نفسها تكون طائر، كما والله ذلك أحمد وغيره بسند صحيح.
نعم.
من كان من مالك رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول: أنا شاب وأقرأ القرآن الكريم لكني لا أجيد القراءة التامة ولا التجويد، هل لي أن أتابع أحد القراء في الأشرطة وأصحح قراءتي عليه؟
هذا مناسب طيب، لأن في القرآن من أفضل القربات، فيه تحسين الصوت في القرآن، وفيه أيضا دعوة إلى الخشوع لسماعة والاستفادة من القارئ، فتجيد القراءة مطلوب وفي خير كثير ومصالح جمة. فإذا كنت لا تجيده واستعنت ببعض التسجيلات أو قرأت على بعض إخوانك هذا كله طيب.
جزاكم الله خيرا. يقول: سمعت أن المسح على الوجه بعد الدعاء بدعة، وأن تقبيل القرآن الكريم بدعة، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا.
مسح الوجه بعد الدعاء ليس بدعة، لكن تركه أفضل، لأن هذه ضعيفة وذهب جماعة إلى تحسينها لأنها من باب الحسن لغيره، كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في آخر بلوغ المرام، وذكر ذلك آخرون. فمن رآها من باب الحسن استحب المسح، ومن رآها من قبيل الضعيف لم يستحب المسح. ولا هذه الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء، الحديث المعروف في الصحيحين وفي أحدهما في الحديث الصحيح ليس فيها مسح، إنما فيها الدعاء. فمن مسح فلا حرج، ومن تركه أفضل، لأن الأحاديث التي في المسح بعد الدعاء مثل ما تقدم ضعيفة، ولكن من مسح فلا حرج ولا ينكر عليه ولا يقال بدعة.
يقول: تقبيل المصحف
كذلك، تقبيل المصحف لا حرج فيه
الحمد لله،
ولا يسمى بدعة
ما شاء الله،
يعني من باب تعظيم القرآن ومن باب محبته.
نعم.
وروي عن ابي هريرة رضي الله عنه كان يقبله ويقول: هذا كلام ربي.
الله أكبر.
لكن ما هو مشروع، تركه أفضل.
تركه أفضل.
نعم.
إنما لو قبل
لا حرج.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا. من أختنا في الإسلام خا واو خا رسالة وضمنتها بعض الأسئلة، تقول في أحدها: قرأت في كتاب الأذكار للنووي أن الإصرار في القراءة والأذكار المشروعة في الصلاة لا بد فيه من أن يسمع الإنسان نفسه، فإن لم يسمعها لم تصح قراءته ولا ذكره، فهل تعتبر صلاتي غير صحيحة لأنني عندما أقرأ في الصلاة السرية أحرك شفتي دون صوت وذلك لجهلي؟ جزاكم الله خيرا.
لا بد من تحريك اللسان، لا بد من صوت، ولما يسمى قارئ ما دام في قلبه فقط ما يسمى قارئ، لا بد من شيء عند قراءه والذكر حتى يسمى ذاكرا ويسمى قارئا، ولا يكون ذلك الا باللسان. فلا بد من يكون يسمع نفسه الا اذا كان به صمم ثم معذور يعمل يقراها حسب اجتهاده الذي يرون انه حصل في المقصود والحمد لله. ولكن كونه ينوي بقلبه ويصوم بقلبه ولا يتكلم بلسانه ما يسمى قارئ ولا يسمى داعي ولا يسمى ذاكر، هذا ذكر بالقلب حسب ذكر القلب. المأمور في الصلاة أن تقرأ كما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأ، وكذلك المأمور في الدعاء أن تدعو، ولا تسمى داعيا ولا قارئا إلا إذا تلفظ. نعم.
جزاكم الله خيرا. الذي يذكر الله بقلبه هل يعتبر ذاكرا سمحت؟
نعم، ذكر قلب.
ذكر قلب. نعم. وذكر يعني القلب مشروع.
لأن يعني ذكر أنواع ثلاثة. ذكر القلب.
نعم.
وذكر اللسان وذكر العمل.
الله.
فإذا ذكر الله بقلب الخوف وتعظيم تذكر عظمته وخوفه.
نعم.
ورجاءه والشوق إليه سبحانه وتعالى ومحبته ذكر بالقلب. وذكر اللسان سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر والحمد لله. وذكر العمل كون يصلي كون يصوم يتصدق يرجو ثواب الله هذا يكون بالعمل مع القلب.
جزاكم الله خيرا. ما هو مقدار نصاب النقود؟
الذهب 20 مثقالا ومقدارها بالغرام 92 غرام، ومقدار النصاب في النهاية السعودية 11 جنيها و3 تسكاة جنيه، ولا بأس بالتعبير بنصف 11.5 لأن الفرق يسير بين النصف وبين 3 أسباع، فهذا هو النصاب 11.5 جنيه لأنه وضح في حساب العامة نصف، هذا هو النصاب بالجنيه، هو 20 مثقالا ومن الغرام 92 غراما. أما الفضة فإن نصابها 140 مثقالا، وبالدراهم السعودية 56 ريال فضة، وبالغرامات مثل نصاب الفضة نصاب لها 7 مرات لأنها 140 مثقال، 140 مثقال 644 غرام. نعم. 644 غرام هي ضرب من 7 ضرب 7 في 20.
نعم.
700 644 مثقالا غراما. 644 غرام. نعم. يعني فضة. نعم.
جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل أختنا وتقول إني نذرت أن أصوم شهرا، فهل يجوز لي أن أصومه أياما متفرقة؟
على النية، إن كان النية في النية المتابعة صوموا متتابعة، وإن نويت شهرا مطلقا فلا صوم متابعة، لأن الغالب أن الشهر في متتابع، وإن فرقت فلا حرج، لكن أفضل تتابع. أما إذا ما نويت التتابع قلت 30 يوم بس ولا قلت شهر أو قلت 20 يوم فلا يلزم التتابع. أما إذا نويت التتابع كنت 20 يوما يعني نويت متتابعة أو شهرا نويت متتابع وجب التتابع عملا بالنية، العمل بالنية. أما إذا لم تنوي التتابع فالتتابع إذا سميت شهرا يكون أفضل، لأن الشهر من صفته أن يكون متتابعا، ولو فرقت فلا حرج إن شاء الله، لأن النية معتبرة ولا شهر هناك نية. والشهادة وقع على 30 يوم.
نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.